بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ولله الأسماء الحسنى
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد،
فموضوعنا في هذا اللقاء هو ولله الأسماء الحسنى. ولا شك أن الحديث يأخذ قيمته وشأنه ومكانته مما يتحدث عنه، وحين نتحدث عن الأسماء الحسنى فإننا نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن صفات الله عز وجل، وهو حديث يأخذ بالقلوب، وحديث ينقل المرأة من عالم الدنيا وعالم المحسوسات إلى عالم آخر ليتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله عز وجل، وحينها يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه وكبريائه، ويتعرف أيضا في المقابل على فقره وذله وخضوعه أمام الله سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات تأخذ جانبا كبيرا وبابا واسعا من أبواب العقيدة، بل صارت في مرحلة من المراحل هي المعلم البارز لاعتقاد أهل السنة. فمن صنف من أهل السنة والجماعة لا بد أن يبدأ في الحديث عن الأسماء والصفات. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا طائفة واحدة ناجية، وهي أهل السنة والجماعة. وباب الأسماء والصفات كما تعلمون من أوسع الأبواب التي ظلت فيها الطوائف والفرق، ودار جدل طويل وصراع طويل بين هؤلاء وبين أهل السنة، صراع علمي وعقدي وفكري حول هذه القضية. ولا شك أن علماء أهل السنة والذين كانوا يذبون عنها ويسعون لبيانها للناس كان يعنيهم بدرجة أولى أن يستقر المعتقد السليم والصحيح عند الناس، وأن يدفعوا تلك الشبه التي كان يثيرها أولئك الضالون، زعما منهم أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. وهذا بلا شك ترك أثره البارز على منهج عرض الأسماء والصفات والحديث عنه، فصار أهل السنة حينما يتحدثون عن الأسماء والصفات في مرحلة من المراحل كانوا يعنون بدرجة كبيرة بقضية الإثبات وقضية الجدل مع المخالفين ودفع شبه أولئك الذين يثيرون هذه الشبه حول أسماء الله عز وجل وصفاته، وحينها يتوقفون عند هذا القدر. وذلك أن الأمة كانت تقرأ القرآن، وكان الناس يتدبرون القرآن، وكانوا يعون هذه المعاني، وكان القدر الذي يحتاجون إليه حينها هو هذه القضية، هو أن يتضح لهم ما يجب عليهم تجاه الله سبحانه وتعالى، وما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، وهي قضايا بدهية. القضايا الأساسية دائما في العقيدة هي قضايا واضحة وقضايا بدهية يدركها أي إنسان، يعني كل مسلم متعلم أو طالب علم، فلاح، كبير صغير، كل مسلم يشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، يشعر بأنه لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، يشعر أنه ليس له الحق مطلقا أن يعتدي مثلا على ذات الله سبحانه وتعالى، أن يعتدي على أسماء الله عز وجل وصفاته، فيفهمها من خلال عقله القاصر، ويتعامل مع هذه النصوص ومع هذه القضايا الغيبية، يتعامل معها من خلال فهمه وقياسه العقلي. هو يدرك أن الله سبحانه وتعالى أكبر، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل عز وجل، من أن تحيط به هذه الأفهام القاصرة. هو سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم من أن يتصوره هو في ذهنه ويتخيله. هذه قضايا معاني بدهية، معاني أيضا يعرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بأنه الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى أن يديه مبسوطتان، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يدرك من هذه النصوص كلها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ولعلك حين ترى مثلا أحد كبار السن الصالحين العابدين لله عز وجل الذي هو ليس من أهل العلم، عندما يسمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، أو يسمع متحدثا يتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته، ما يلبث أن يلهج لسانه بالتسبيح والتمجيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. تعالى وتقدس، ولو قدر لك أن ترى وجهه لرأيت وقرأت فيه علامة التعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى، واستشعار النقص والفقر أمام ذات الله عز وجل. إن هذه القضايا قضايا متقررة وبدهية، لكن نظراً لوجود هذا التيار الجارف من الشبه ومن الضلال، والذي حاول أن يحرف هذا المعتقد فيؤول أسماء الله عز وجل وصفاته، ويشبه الله عز وجل بخلقه، ويسلط عقله القاصر البشري على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، فيجعل من عقله ومن نتاجه القاصر مقياساً وحكماً على أسماء الله وصفاته، حكماً على ما يجب لله سبحانه وتعالى وما لا يجب. لا شك أن هذا التيار الجارف كان يفترض من أهل الإسلام كما قلنا، يفترض منهم مواجهته، ويفترض منهم رد الشبه والحديث عن هذا، وهو واجب لا شك متحتم. والمسلم عامة المسلمين من حقهم أن يوضح لهم المعتقد السليم، وأن تدفع عنهم هذه الشبهة. لكن كان في فترة سابقة، في تلك الفترة التي بدأ الحديث فيها عن الأسماء والصفات، كانت القضية واضحة عند الناس، وكان الناس يتدبرون القرآن ويعون هذه المعاني التي أشرنا إليها. لكن طال الزمان وطال العهد بالناس، وبعدوا عن مشكات النبوة، وبعدوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انحرفت نظرتهم لهذا المعنى، أو صار الناس حينما يسمعون الحديث عن الأسماء والصفات يقفز إلى أذهانهم مباشرة الجدل الطويل مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية ومع سائر الطوائف الكلامية، يقفز إلى أذهانهم الجدل مع هؤلاء الذين انحرفوا في فهمهم لهذه العقيدة، وانحرفوا في فهمهم لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ثم يغيب عن بالهم معنى آخر، معنى له أهميته حول هذا الجانب، ويتزامن هذا مع الفصام النكد الذي يعيشه المسلمون بين قضية التوحيد وقضية السلوك وقضية الواقع الذي يعيشه المسلمون. لقد صار البعض من المسلمين يتصور أن قضية التوحيد قضية جدلية فلسفية بحتة، أنها لا تعدو أن تكون مجرد قضايا يعتقدها وقضايا معرفية بحتة، ويجادل حولها ويصارع حولها، ثم تقف وتنتهي عند هذا الحد. وأضرب لكم أمثلة سريعة حول هذا ثم أعود إلى موضوعنا الأساس. من الأمور من أسس عقيدة التوحيد أن لا إله إلا الله، وهذا يعني أنه لا أحد يستحق العبادة ولا الخضوع غير الله سبحانه وتعالى، عبادته عز وجل بشعائر التعبد والخضوع له سبحانه وتعالى، والتشريع والتعظيم إنما هو حق لله سبحانه وتعالى. إن قضية لا إله إلا الله وقضية ألوهية الله عز وجل وعبودية المخلوق هي قضية حينما تضعها على بساط النقاش المعرفي الجدلي البحث تراها قضية واضحة مقررة عند المسلمين، لكنك ترى هذا قد يخضع لغير الله سبحانه وتعالى ويتوجه بقلبه لغير الله سبحانه وتعالى. إنه هو الذي يخاف من المخلوق والذي يحسب ألف حساب للمخلوق، هو نفسه الذي يقر بعقيدة التوحيد ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يخاف وينبغي أن يخشى وينبغي أن يرجى عز وجل. خذ على سبيل المثال عقيدة الولاء والبراء، وهي من أسس اعتقاد المسلم، بل الخلل بها باب من أبواب الكفر، فمن نواقض الإسلام موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين. كم يقع الموحدون والمسلمون في هذا، بل يرون الفصل التام بين هذه القضية وبين قضية العقيدة وقضية التوحيد، فيرون أن قضية العقيدة وقضية التوحيد إنما هي قضايا معرفية بحتة بعيدة عن السلوك الواقع الذي يعيشونه. ولعل ما يأتي من الحديث بمشيئة الله حول الأسماء والصفات سيجيب على جزء من هذا التساؤل الذي طرحناه، ما مدى العلاقة بين واقع المسلمين سلوكاً وحياة وبين التوحيد والمعتقد. وقضية التوحيد وقضية المعتقد ليست قضية جدلية فلسفية وليست قضايا يقر بها الإنسان معرفية بحتة، إنما هي قضايا ما لم ينطبع أثرها على سلوكه فإنها لا فائدة منها ولا أثر، وما القيمة أن يقتصر المرء على مجرد قضايا معرفية؟ وهذا الضلال ومنشأ الضلال الذي نشأ عند أهل الفلسفة والجدل، أن حول القضية إلى قضية جدل وفلسفة ومعرفة فقط بعيدة عن الواقع العمل والسلوك. الأسماء والصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا يزيدها شرفا، وهذا يجعل العلم الأسماء والصفات أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كما قال ابن العربي رحمه الله، يقول: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. وابن القيم رحمه الله يقول: وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتاً، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهل به أو لعدم حكمته، أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. أنتم جميعاً أحسبكم كذلك من حفاظ كتاب الله عز وجل والسائرين في هذا الطريق، من لم يكمل منكم حفظ كتاب الله فهو في الطريق، وتقرؤون كتاب الله عز وجل كثيرا. ما هو حجم الحديث عن الأسماء والصفات في القرآن الكريم؟ إنك حين تتأمل كتاب الله عز وجل لا تكاد تخطئك هذه الأسماء والصفات الحديث عنها في سورة من السور، أو صفحة من الصفحات. فتجد أحيانا حديثا سردا لأسماء الله عز وجل وصفاته، وحديثا عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تجدها تعقيبا على آية من الآيات في وعد أو وعيد أو حكم شرعي أو حديث عن المكذبين والضالين أو عن أنبياء الله أو عن رسله. وحينها نطرح سؤالا مهما، لماذا هذا الحديث المستفيض في القرآن الكريم عن الأسماء والصفات؟ لو أننا وقفنا عند النقطة المعرفية البحتة وقلنا أن واجبنا تجاه أسماء الله عز وجل وصفاته أن نثبتها حقا كما هي لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واجب وقضية لا يجوز أن نهمشها، وقضية من أصول الاعتقاد، بل الخلل فيها انحراف ومدعاة لأن يكون المسلم خارج دائرة الفرقة الناجية وضمن الفرق الهالكة المتوعدة بالنار عافانا الله وإياكم. ما يجوز أن نهمش هذه القضية. لكن أيضا هذا الحديث المستفيض عن علو الله على خلقه، عن أن الله هو الرزاق، وعن أن الله هو العليم والحكيم والسميع والبصير، هل يمكن أن نقف فقط هنا ونقول أن هذا إثبات اسم والاسم يتضمن صفة وننتهي فقط عند هذه القضية، أم أن هناك معنى آخر؟ لماذا يحدثنا الله في القرآن عن الأسماء والصفات؟ بل لماذا يكون أكثر الحديث في كتاب الله عز وجل، ما من أمر ورد أكثر في كتاب الله عز وجل من الحديث عن الأسماء والصفات؟ لماذا كل هذا؟ أليس هذا موحيا بأهمية الأمر؟ ثم أليس هذا موحيا بأن هناك واجب آخر وأن هناك أثر آخر لقضية الإيمان بالأسماء والصفات ينبغي أن نعيه؟ ثانيا، الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة يتضمن الإيمان إثبات معناه، أنهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته وهي معلومة المعنى لكنها مجهولة الكيفية كما تعرفون. ولهذا أهل التفويض الذين يقولون إن المعنى مجهول أو إن ظاهرها غير مراد حكموا بضلاله وتناقضه. فمثلا حتى نقرب لكم الصورة، خذ مسلم عام فلاح ما يعرف يقرأ ولا يكتب، وقل له مثلا إن الله سبحانه وتعالى غفور حليم تواب رحيم، يعرف من هذه الكلمة معنى. وقل له إن الله عز وجل شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد. هنا الآن ذكرت له صفات من صفات الله، وهنا ذكرت له صفات من صفات الله، ألا يفهم من هذا فهما؟ ألا يترك هذا أثرا على نفسه بغض النظر عن قدرته على التعبير الدقيق عما فهمه؟ لكن هذه تترك معنى في نفسك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوبه. هذه ما يفهم منها المسلم معنى، ما تترك أثر في نفسه. جرب اذهب إلى جدك أو إلى أحد أعمامك أو أقاربك كبار السن أو الوالدة أو جدتك كبيرة السن واقرأ عليها هذا الحديث وانظر ماذا تصنع، وانظر أثر هذا النص عليها. إذن فالمسلمون يفهمون معنى الأسماء والصفات في الجملة، وإن كانت قضية الكيفية وما وراء ذلك هذه قضية لا يدخلون فيها. إذن حينما يكون قضية الإيمان بالمعنى وإثبات معاني هذه الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله عز وجل، حينما يكون من واجبات المسلم وداخلا ضمن قضية الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، حينها المعنى له أثر، ينبغي أن يكون له أثر، وإلا ما الفائدة من ذلك؟ ثالثا، نحن نجد أن الآيات كثيرا ما تختم بالأسماء والصفات، ويتختم غالبا ختما مناسبا لمعنى ما دلت عليه الآية. من الأمثلة على ذلك، يحكون أن أعرابيا جاء فسمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي لست قارئا للقرآن، لكن لو غفر ورحم لما قطع، ولكن عز فحكم فقط. وفعلا تنبه الرجل وعرف أن الآية كما قال. ولهذا تجد دائما ختم الآية مناسب للصيام. خذ مثلا قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. بقية الآية ما هي؟ إن الله سميع بصير. وفي آية الزكاة مثلا يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بقية الآية: والله بعدين حنا قررنا شهادة لكم حفاظ القرآن. والله عليم حكيم. طيب هذا الختم الآن مناسب لمعنى الآية ولا ما هو مناسب؟ في مناسبة ولا ما في؟ ولا ما تعرفون؟ في مناسبة؟ نعم في مناسبة ظاهرة. نعطيك مثال آخر في آية الفرائض لما ذكر الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، قال ختمها بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. نعم ختمت بنفس المعنى. إذن وصف الله بالعلم والحكمة بآيات بعد آية الفرائض، وصف الله عز وجل بالعلم والحكمة بعد آية الصدقة فيها معنى وفيها إشارة للي يقرأ الحكم هذا، أنه لما يقرأ مثلا توزيع التركة ويشعر أن هذا أخذ نصف وهذا أخذ سدس وهذا أخذ، ممكن يطرح سؤال: لماذا مثلا أن الأب يأخذ السدس والابن يأخذ يرث بالتعصيب فيأخذ بقية المال؟ لماذا البنت تأخذ النصف؟ لماذا؟ لكن حينما يسمع: آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم، إن الله كان عليم حكيم والله عليم حليم، يشعر أن الله عز وجل اتصف بصفة العلم والحكمة سبحانه وتعالى، فهو يضع الأشياء في مواضعها. يقول الله عز وجل مثلا لنبيه: ليس لك من أمر شيء، في آية في سورة آل عمران حينما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم: فليس لك من شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون لله ملك السماوات والأرض، ثم ختمها بعد ذلك بقوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بينما مثلا تقرأ في سورة المائدة نفس الآية: لله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هنا السياق يختلف عن ذاك السياق، ولهذا ختمت الآية بهذه الصفة بهذا الاسم وهناك ختمت بهذا. إذن ختم الآيات بالأسماء والصفات هذا يعطينا دلالة أنه في ارتباط بين الاسم وبين والصفة وبين ما سبق من الآية. وهذا يعني بغض النظر أنه فهمنا المقصود من الآية هذه ولا ما فهمناه، يعني فهمنا لماذا ختمت الآية بهذا أو ما فهمنا، لكن ندرك جملة أنه قضية الأسماء والصفات ليست قضية جاهلة، ليست قضية مجردة، أنه في علاقة، يعني في علاقة بين قضية مثلا الأحكام هذه وبين أن الله عز وجل عليم حكيم، في علاقة بين القضية تلك وبين كون الله عز وجل سميع بصير. وقل مثل ذلك في سائر الأسماء والصفات، ثم تجد عجبا حينما تتأمل مثلا هناك معاني قد يبدو لنا أنها مترادفة لكنها ليست مترادفة، تختلف. قد يأتي أحيانا غفور رحيم، قد يأتي غفور حليم، في فرق هنا بين الرحمة وبين الحلم. قد يأتي مثلا عليم حكيم، قد يأتي عليم حليم، قد يأتي خبير بما تصنعون، قد يأتي عليم لطيف خبير. كل هذه المعاني لها أثر ولها دلالة، ولا يوجد أصلا في لغة العرب كلمتين مترادفتين ترادف تام، ما في ترادف تام، يعني كل كلمة لها دلالة. حتى مثلا أسماء الأسد كما يقولون، الأسد والهزبر والليث، كل كلمة لها دلالة معينة، لها دلالة معينة. إنه هذا لو ساغ في كلام العرب وكلام البشر ما يسوغ في كلام الله عز وجل، فمجيء الآية هنا لها معنى ولها أثر غير مجيئها هنا. فغفور رحيم غير غفور حليم، ولو قرأت في كتب التفسير وتأملت لوجدت عجبا في ذلك. إذن ختم الآيات بهذه الأسماء والصفات دليل أنه في ارتباط، في ارتباط بين هذا المعنى الذي دلت عليه الآية وبين الاسم والصفة، دلت على أن قضية الاسم وقضية الصفة ما هي قضية جابرة، أنه يكفي أنك تعرف أن الله غفور رحيم شديد العقاب، تعرف تعد كذا اسم وكذا صفة ما يكفي، وإلا لما جاءت مثل هذا العرض وهذا السياق. أيضا أمر آخر، مكان الأسماء والصفات في العقيدة. فلو سألت أي شخص عن أنواع التوحيد قالك توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو قسم آخر تقسيم آخر توحيد المعرفة والإثبات والطلب والقصد، أيا كان، لكن المقصود أنه تأخذ حيز كبير وقسم مستقل من أقسام التوحيد. ثم في كتب العقيدة لو تصفحت كتب العقيدة أنت لوجدت في فهارس كتب العقيدة لوجدت أن الأسماء والصفات تأخذ حديثا واسعا عند أهل السنة، بل أنك تجد طوائف أصلا المشكلة بينهم وبين السنة هي في قضية الصفات، وسبب الخلاف معهم هو قضية الصفات. إذن فهي تمثل قضية أساسية في قضية العقيدة، وقضية لها أهمية ونوع مستقل من أنواع التوحيد. طيب لما نهمش القضية ونجعلها قضية فقط معرفية، قضية مجرد يعني معرفة أشياء ذهنية فقط، لا أظن أن هذا هو التعامل الصحيح مع ما يليق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أيضا من الأمور التي يعني ينبغي أن نطرحها بين هذه الحديث عن أسماء الصفات والتي تقودنا إلى مثل هذا الفهم الأوسع، الأمر بالدعاء بها. فإن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأنتم ترون أن في القرآن الكريم، حينما تقرؤون في القرآن الكريم ترون أن الله سبحانه وتعالى قد حكى عن جمع من أنبيائه أنهم يدعونه عز وجل بأسمائه وصفاته. وفي السنة النبوية فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، سواء مما دعا به صلى الله عليه وسلم أو أمرنا صلى الله عليه وسلم بالدعاء به، نجد كثيرا من هذه النصوص فيها الدعاء بالأسماء والصفات. وممكن نسمع منكم بعض الأمثلة، أمثلة في القرآن من دعوة الأنبياء أو دعوة الصالحين عموما مما حكاه الله في القرآن بأسماء الله وصفاته، فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم، أحسنت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، إنك سميع الدعاء. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إلى الآن ما بعد الشاهد. من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحسنت. نعم، 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 ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن نحن نجد في القرآن كثير من الأدعية التي نقلها حكاها الله عن أنبيائه أو عن الصالحين أنهم يدعون الله بأسماء وصفات. وأما الأدعية في السنة النبوية فهي كثيرة، منها مثلا، نعم نعم نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه فيها دعاء بالأسماء والصفات. ولا ربنا، الرب هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم، طيب، غير، نعم، نعم، أحسنت. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك. نعم، جار، نعم، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، نكتفي بهذه الأمثلة، والأمثلة كثيرة. هذا الدعاء أولا الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. فهناك مثلا حينما يقول المسلم أمسينا وأمسينا كل الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هذا دعاء، لكنه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها دعاء ولا لا؟ جعلها دعاء ولا لا؟ قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا، لكنه دعاء ثناء، دعاء ثناء وليس دعاء مسألة. فالثناء ثناء على الله سبحانه وتعالى، والدعاء المسألة نعرفه جميعا الذي ينصرف إليه الذهن حينما نقول الدعاء. الدعاء بأسماء الله وصفاته ينبغي أن يتناسب مع ما يدعو به، فكما قال ابن العربي يقول يطلب بكل اسم ما يليق به. تقول يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني. وقال ابن القيم يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لها. هناك عدة معاني في حول قضية دعاء الله بأسمائه وصفاته تترك آثار على النفس، منها طبعا بين يدي الدعاء يتقدم المسلم بالثناء على الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول الراوي ما هي المقدمة التي يقولونها بين يدي الخطبة؟ فحمد الله وأثنى عليه، في كل مناسبة حينما يبدأ حديثه يثني على الله سبحانه وتعالى. فهو حينما يدعو الله بأسمائه وصفاته يثني على الله عز وجل، ويتوسل بين يدي الدعاء بعمل صالح يقربه الله عز وجل. هذا جانب. في جانب ثاني لها أهميته وقد نغفل عنه، اللي هو الأثر النفسي على الإنسان لما يدعو بهذا الاسم، هذا يدعوه إلى اليقين بالإجابة، واليقين بالإجابة سبب من أسباب إجابة الدعاء. تأمل معي مثلا حديث الدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك، فإنك نعم، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي. تأمل معي الإنسان لما يستخير ويدعو الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. حينما يتأمل هذا المعنى سينخلع من كل أي جهد، من كل اعتبار، يشعر أنه سلم نفسه بين يدي الله عز وجل، وحينها سيشعر أنه محتاج إلى دعاء الله، أنه محتاج أن يختار الله له وأن يخير الله سبحانه وتعالى له، محتاج إلى أن يوفقه الله عز وجل، لأن الله يقدر وهو لا يقدر، ويعلم وهو لا يعلم، وهو صاحب الفضل العظيم سبحانه وتعالى. لما يتأمل يعيش المعنى يكون على يقين، عنده فقط شعور بالحاجة ويقين بالإجابة، وحينها يصدق عليه المعنى كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء غافل الله. إذن فالدعاء بالأسماء والصفات معنى فيه من قضية الثناء على الله عز وجل، والتوسل بين يدي هذا الدعاء مع ما فيه من هذا المعنى، فيه معنى آخر مهم، أنه يترك شعور عند الداعي يجعله يعظم الله سبحانه وتعالى، يسلم لله عز وجل، يجعله يوقن بإجابة الدعاء، لأنه حين يقول مثلا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويتأمل هالمعاني تترك أثر وتعطيه أمل وتعطيه رجاء، يجعله يوقن بالإجابة، فيدعوه ذلك ويساهم هذا، يعني يتحقق لديه أدب من أداب الدعاء وهو اليقين بالإجابة. علاوة على الأثر والشعور اللي يشعره المسلم بالعبودية والخضوع لله والافتقار بين الله سبحانه وتعالى حين يعيش أثر هذه الأسماء والصفات ومعانيها. ولهذا كان الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة كلها تجتمع في الدعاء، لأن فيه الفقر والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: من حفظها دخل. والعلماء اختلفوا في معنى من أحصاها. هو الحديث ثابت ما في شك، لكن الحديث الذي ورد فيه تعداد الأسماء والصفات هذا لا يصح باتفاق أهل المعرفة بالحديث. يبقى قضية أخرى: هل هذه الأسماء محصورة في 99؟ أيضا هذا هو الصحيح المقطوع به، أنها لا تنحصر في 99، إنما هي هذا الحديث قال: إن لله، لم يقل إن أسماء الله 99، قال: إن لله 99، من أحصاها دخل. وفي الحديث الذي ذكر أحد الأخوة قبل قليل قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه أو أنزلته في كتابه أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن إلى آخر. هذا دل على أن في أسماء لله عز وجل غير معلومة مما استأثر بها سبحانه وتعالى بعلمها أو مما علمها أحدا من خلقه ممن اختصهم بذلك. لكن هذه 99 لا بد أن تكون مما علمنا الله في كتابه، مما علمنا. لماذا؟ لأن الله رتب عليها ثواب دخول الجنة، فلا يمكن أن يكون من هذه 99 مما استأثر الله بعلمه، لأنه ما الفائدة إذن أن ندعى إلى إحصائها وإلى حفظها وأن يرتب على ذلك ثواب، يرتب ثواب على عمل يمكن يقوم به الناس، يمكن أن يعملوا. لكن حينما تكون هذه داخل دائرة 99 من ضمنها مما استأثر الله بعلمه، لا يمكن الناس أن يعملوا بهذا الحديث ولا يمكن أن يحصوها. وحينها يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون عبث وأن يعلق الأمة بثواب لا يمكن أن تصل إليه أصلا ولا تطيق. المقصود أن العلماء اختلفوا في معنى من أحصاها، اختلفوا في معنى من أحصاها. منهم من ربطها مع قول عز وجل: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيق، فقال أن إحصاها هنا إطاقة من أطاقها. منهم من قال: من قام بحقها فتأمل معانيها وقام بآثارها. منهم من قال: المقصود عدها. منهم من قال: أن يدعو الله بها كله. منهم من قال: قراءة القرآن، لأن هي في القرآن، فإذا قرأ القرآن يكون قد أحصاها. منهم من قال: حفظها. وهي معاني، يعني أول ورد في رواية قال: من حفظها، وهذه واضح أن المقصود بها الحفظ يعني. لكن هناك رأي آخر ومنحى آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، هو أن الإحصاء مراتب، الإحصاء مراتب، مرتبة الإطاقة مرتبة، الحفظ مرتبة، الدعاء، كل هذه مراتب. ويوضح هذا مثلا أنه لو قررنا أن المعنى هو حفظ، طيب القرآن الكريم معروف الثواب الذي يرتب على حفظه، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الغار، والذي يقرأ القرآن ويتفاتى فيه وعليه شاق له أجر. لو فرضنا شخص منافق، شخص حافظ القرآن لكنه شخص منافق، شخص يقرأ القرآن يختم القرآن كل يوم لكنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، هل ينفعه حفظه القرآن؟ وهل تنفعه تلاوته القرآن؟ القرآن حجة لك أو عليك، ربما كان خصيما عليه هذا القرآن. فكذلك هذه الأسماء حين يكون مجرد حفظ فقط لا ينفعها، لكن يحفظها ويتأمل معانيها ويلزم نفسه بمقتضياتها. من خلال كل ما سبق نصل إلى نتيجة أنه هذه الأسماء والصفات لا بد أن تترك آثارا على نفس المسلم، وهي آثار عظيمة نشير إلى جزء يسير منه. من هذه الآثار تعظيم الله سبحانه. المسلم الذي يعلم أن الله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل غفور رحيم كريم، وفي المقابل شديد العقاب سبحانه وتعالى، أنه يبطش سبحانه وتعالى، أنه يمكر بمن يمكر، أنه يكيد بالكافرين، أنه سبحانه وتعالى لا تعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وحين يعرف أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ولا يغيب عن سمعه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يبصر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كان تعلم وتخفي الصدور، حين يعلم هذه الأسماء والصفات عن الله عز وجل فإنه يزداد تعظيما له سبحانه وتعالى، ويزداد خضوعا له عز وجل. ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. لو مثلا رأيت إنسانا حليب، إنسان ما يغضب وقد بلغ الغاية في الحلم، فإنك تزداد إعجابا لهذا الشخص وسردا لتلك القصص التي تحكي حلمه وتحكي صبره على من يجفوه وعلى من يغلظ عليه وعلى من يسيء له، فإنك تزداد تعظيما لهذا الرجل. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم من أن يقاس بخلقه، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حليم، لكن حلم المخلوقين مهما كان لا يمكن أن يكون كحلم الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل كريم لكن لا يمكن أن يقاس كرم المخلوقين به. وأيضا هو سبحانه وتعالى حلمه وكرمه وعفوه ومغفرته وتوبته سبحانه وتعالى أيضا لا يمكن أن يطمع بها كافر ومعرض، بل هو سبحانه وتعالى كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه قال إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فحينما يتأمل المسلم هذه المعاني يزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد المرء تعظيما لله عز وجل ازداد عبودية وخضوعا له سبحانه وتعالى. من آثارها أيضا احتقار المخلوق. طبيعي المسلم لما يعرف أسماء الله وصفاته يحتقر المخلوق ويشعر أن المخلوق لا يساوي شيء. العز بن عبد السلام تعرفون موقفه رحمه الله لما جاء السلطان في يوم العيد وخرج بأبهته وجنوده وكبريائه، قام إليه وقال له الحانة الفلانية يباع فيها الخمر، المكان الفلاني فيه كذا وكذا، قال هذا من عهد أبي، قال إذن أنت ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأمر بإزالة هذه المنكرات. الشاهد معنا أنه بعد هذا سأل واحد تلامذته قال أما خفت السلطان لما رأيته؟ قال تذكرت عظمة الله عز وجل فصار السلطان أمامي كالهر. ولهذا لاحظ مثلا أثر هذا الأمر عند هود عليه السلام. هود حينما عاداه قومه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بس. حس هود أن هؤلاء قوم ما يعرفون إلا منطق التحدي وقوم لا يعرفون منطق الحوار ولا ينفع فيهم الأسلوب، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول لقومه وهم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني جميعا كلكم ولا تؤخرون الموضوع، لا تؤخرون ولا تمهلون وافعلوا ما بدا لكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما الذي جعل هود ترقى لغة التحدي عنده والمواجهة لقومه حتى يقولها أمام قومه صريحة كيدوني وتآمروا علي واصنعوا ما بدا لكم كلكم ولا تؤخرون في الموضوع؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. المسلم لما يتصور أن نواصي العباد بيد الله عز وجل، أنه هالمخلوق اللي يبطش ويتوعد ويهدد ويصنع ويفعل، أنه ناصيته بيد الله عز وجل، أن قلبه بيد الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال كن فيكون، حينها يشعر أن المخلوق لا يساوي شيئا فيحتقر المخلوق. لا يمكن أن يتوجه إلى المخلوق، لا يمكن أن يرجو نفعا ولا نوالا ولا عطاء ولا حفظا من المخلوق، ولا يمكن أن يرهب ويخاف من المخلوق. أيضا من آثارها آثار الأسوس التوبة، حينما يعرف المسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حينما يعرف أن الله سبحانه وتعالى ينزل سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه السؤال، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حينها يقبل على الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حين يعرف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وصلح فأنه غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حينما يتأمل المسلم هذه المعاني فإنه سرعان ما يتوب لله ويقبل ويشعر أن الله رحيم ورؤوف وأن الله تواب سبحانه وتعالى سيقبل توبته. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، مواجهة الأعداء. الله عز وجل قال لموسى وهارون حينما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أيضا من آثارها مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في طائفة الحجرة وأنا لا أسمع مثلها. يعني هذه المرأة كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل، وعائشة تسمع أمامه وتراهم ولا تسمع ماذا يقول. ثم ينزل قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. ثم تجد في نفس السورة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. حينما يعرف المسلم هذه المعنى أن الله سميع، يعرف أن أي كلمة يتفوه بها أو يقولها فإن الله عز وجل سيسمعها. حينما يعرف أن الله لا تخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، لا يمكن يتجرع على المعصية، قد يخلو يغلق الباب على نفسه ولا يراه أحد، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيراه، أن الله سيراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فحين يستحضر المسلم هذه المعاني سيراقب الله عز وجل وسيعلم أن الله يسمع وأنه سبحانه وتعالى يرى وأنه يعلم وأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أيضا أمور الاعتقاد كلها مدارها على قضية الأسماء والصفات. مسألة مثلا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قلنا، مداره على قضية الأسماء والصفات. الذي سيسأل الله أن يغفر له لو لم يكن يعلم أن الله غفور رحيم لما دعا الله عز وجل. الذي تلم به حاجة وتدلهم الخطوب أمامه فيستعين الله في حاجته لو لم يكن عالما بأن الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه يجيب لما توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. لو لم يكن عالما أن الله قادر وأن نواصل العباد بيده سبحانه وتعالى لما دعا الله عز وجل. وقل مثل ذلك في الاستغاثة والرجاء والتوكل إلى غيرها من أبواب الاعتقاد. القدر، الحاكمية، حينما يخضع المسلم لحكم الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، أن له الخلق والأمر. حين يعلم هذا لا يمكن أن يخضع لغير الله عز وجل. وهكذا لو تأملت في اعتقاد المسلم وفي سلوكه وفي حياته لرأيت أن أمورا كثيرة إنما هي تصدر عن قضية معرفته بأسماء الله عز وجل وصفاته. أختم هذا الحديث بكلام طويل لابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى. يقول بعد أن تحدث عن أولية الله عز وجل وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعلمه صاعد وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، تيقن أنه بمرأ منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ولا ينسى، إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترك أثرا في نفوسنا وفي أعمالنا وفي سلوكنا، وأن نشعر أن من كمال التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات أن نصفها أن نصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن ننزهه عن مشابهة خلقه ومساواة خلقه، ومع ذلك أيضا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فالذي يعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يمكن أن تطمح عينه إلى أن يتطلع إلى ما حرم الله، أو إلى أن يخشى من غير الله أن يقطع رزقه أو يمنع عنه رزقه، فيشعر أن الأمور بيده سبحانه وتعالى. ومن يعرف أن الله سميع بصير عليم لا تخفى عليه خافية، لا يمكن إلا أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخشى الله عز وجل وأن يعبد الله كأنه يراه. هذا ما تيسر أن نقوله بين يدي هذا الأمر، والأمر أوسع وأعظم وأجل من أن تحيط به لغة البشر القاصر العبد الفقير المذنب المسيء، لكن هذه على الأقل محاولة لأن نتأمل بعض ما يجب علينا تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل، ونترك بقية الوقت الإجابة على بعض ما ورد من الأسئلة. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الصفة أعم من الاسم، كل اسم يقتضي صفة، لكن لا يشتق من، يعني كل اسم يشتق من صفة، فاسم العليم مثلا يشتق من صفة العلم، والرحيم مثلا يشتق من صفة الرحمة، لكن ليس بالضرورة كل صفة يشتق منها اسم. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ويمكن أن ترجع إلى بعض الكتب التي حدث عنها القضية، عن القواعد مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين قواعد المثلى، وكتاب صفات الله عز وجل علوي السقاف ذكر بعض المقدمات المهمة حول قضية الأسماء والصفات والقواعد المهمة في ذلك. كتاب أيضا منهج دراسة آيات الأسماء والصفات للشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول: إذا علمنا أن بعض علماء اللغة اعتبر الأسد اسما واحدا وهو الأسد والباقي كالغضنفر والليث ونحوها كلها صفات، ممكن هذا أيضا. قالوا أن أيضا لهذا قالوا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معنى. فحينما تقول عليم فأنت فهذا علم على الله سبحانه وتعالى على ذات الله عز وجل، لكن أيضا علم متضمن لصفة العلم. يقول مثل ذلك سائر الأسماء: ما هو العلاج لمن علم أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير ولكنه لا يرتدع، فتجده يعصي الله على انفراد ويغلق على نفسه الأبواب ويعرف أن الله مطلع عليه لكنه لم يتعب؟ أن يتذكر، يعني هي القضية ليست فقط علم، يستحضر علم الله عز وجل، يستحضر أن الله سميع بصير، حينما يلقى نفسه الباب كما قال يستحضر أن الله سميع وعليم وبصير، فحينها لا يتجرى على المعصية. لو وقع في المعصية فعليه أن يستحضر أن الله شديد العقاب وأن الله يأخذ بالذنب ويعاقب، ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من عصى فيدعوه ذلك إلى التوبة والإقبال على الله عز وجل. هل من سبب إجابة الدعاء تقديم الصفة على الطلب مثال يا عليم علمني؟ نعم، إن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول: إن المتأمل في حال المسلمين والمتدبر في واقعهم يرى ويعرف ويسمع أن الحالة غير مرضية، بل ليست مقارنة بالجهود والأوقات والأموال والأنفس التي بذلت من أجل إيجاد مجتمع مسلم، فإنك ترى الذي كان يعمل في السابق يقف بل يتكاسل، وإنك أيضا ترى العاملين المؤمل عليهم تجدهم يخبو ظنك، وإنك لترى وتسمع حال الدعاة لا زالوا محتاجين إلى موجهين ومربين، فإنهم لا يقارنون بعدد شباب الصحوة، فما هو السبب في هذا كله؟ هو السبب يعني أن كثير من المسلمين وممن يحمل الخير والقدرة تخاذل، ولو أن المسلمين قاموا بواجبهم، لو أن الدعاة وطلاب العلم وجيل الصحوة وشباب كل إنسان قام بواجبه ودوره لتحقق من ذلك خير كثير بإذن الله عز وجل. نكتفي هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإنه سميع مجيب، ويجعلنا وإياكم متحابين بجلاله إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11214.